باسم سيد السادة وملهم القادة الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام، فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة 11 لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول مفهوم الشهادة وأقسامه، وذلك من خلال عدة محاور. المحور الأول في تحديد مفهوم الشهادة وأقسامها. الشهادة هي عبارة عن نيل الشيء وحفظه، فمعنى شهد فلان الحدث يعني ناله وحفظه. غاية ما في الأمر أن الشهادة تنقسم إلى قسمين: حفظ حسي أو حفظ وجداني. تارة الإنسان يحفظ الحدث حفظا حسيا، وتارة يحفظه حفظا وجدانيا. إذا رأيت بنفسك جريمة معينة أو عملا معين فأنت تحفظ هذه الجريمة حفظا حسيا لأنك رأيتها بالحس، وتارة يكون الحفظ حفظ وجداني. مثلا إذا مرت على قلبك خواطر معينة من فرح أو حزن أو حب أو بغض فإنك تشهد هذه الخواطر التي تمر على قلبك، تشهدها شهادة وجدانية، تحفظها حفظا وجدانيا وليس حفظا حسيا. فالشهادة التي نفسرها بمعنى الحفظ تنقسم إلى حفظ حسي وحفظ وجداني. المحور الثاني من حديثنا الشهادة بالمنظور القانوني. الشهادة مصطلح قانوني، يشهد فلان لفلان، صاحب الحق يستدعي شهودا يشهدون له بأنه صاحب حق. فالشهادة مصطلح قانوني، لكن هذا المصطلح بحسب التنظير الفقهي ينقسم إلى شهادة تحمل وشهادة أداء. شهادة التحمل يعني شنو؟ مثلا أنا أريد أن أكتب وصية، أو أريد أن أكتب مثلا مبايعة بيني وبين شخص، أستدعي شهود، أقول اشهدوا على الوصية، اشهدوا على المبايعة، هذه تسمى شهادة تحمل، بمعنى يتحملون ما رأوا، يتحملون مسؤولية ما رأوا من وصية أو وقف أو إقرار أو طلاق أو بيع أو ما شاكل ذلك، هذا يسمى شهادة تحمل. وقد ذكر القرآن الكريم هذا النوع من الشهادة من خلال قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني أن تتحمل المسؤولية، مسؤولية رقابة ما يحصل، مسؤولية الرقابة على ما يحصل يسمى شهادة تحمل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهناك شهادة أداء، أنت رأيت الحدث يطلب منك أن تشهد عليه أمام القاضي، هذا يسمى شهادة أداء. وقد ذكر القرآن ذلك في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شهادة الأداء بحسب المصطلح القانوني، مو فقط الفقه الإسلامي، قانون حتى القوانين الوضعية يقولون إذا أمكن الشهادة اللفظية فهي المعتبرة دون غيرها، إذا ممكن الإدلاء بشهادة لفظية لإثبات حق أو لإثبات حدث فالشهادة اللفظية مقدمة على الشهادة الكتبية، مقدمة على الشهادة التصويرية. الشهادة اللفظية في القانون الشرعي وفي القانون الوضعي مقدمة على أي نوع آخر، ليش؟ لوجهين. الوجه الأول أن الشهادة اللفظية هي الأمر المقدور لدى جميع الطبقات، أغلب الطبقات إلا الأخرس هي قادرة على الشهادة اللفظية، بينما الشهادة الكتبية خاصة بمن يحسن الكتابة ويقتدر عليها، الشهادة التصويرية خاصة بمن يحسن التصوير، أما الشهادة اللفظية حيث أنها ممكنة من الغالب من الناس، لذلك الشهادة اللفظية مقدمة على غيرها في إثبات الحقوق. والوجه الثاني أن الشهادة اللفظية أدق من غيرها من الشهادات. من يجي إنسان يشهد بلفظه تقدر أنت تحاصره، يقول له تقصد هاللفظ أو تقصد هاللفظ، تقصد هالمعنى أو تقصد هذا المعنى، إلى أن تستخرج منه ما هو في ذهنه بدقة. فالشهادة اللفظية أكثر دقة في تحديد الأمر المشهود عليه من غيرها من أنواع الشهادات. إذن بحسب المنظور القانوني عندنا شهادة تحمل، عندنا شهادة أداء، شهادة الأداء أيضا هي الشهادة اللفظية. نجي الآن إلى الشهادة بالمنظور القرآني، المحور الثالث الشهادة بالمنظور القرآني. شهادة بحسب المنظور القرآني تنقسم إلى قسمين، شهادة ملكية وشهادة ملكوتية. ما هو الفرق بينهما؟ الشهادة الملكية هي الشهادة بالعنصر الشكلي للعمل، بالعنصر الصوري للعمل. أما الشهادة الملكوتية فهي الشهادة بحقيقة العمل. شوف كل شيء، كل موجود من الموجودات له عنصران، عنصر شكلي وعنصر واقعي حقيقي. عنصره الشكلي هذا يسمى عالم الملك، تبارك الذي بيده الملك. عنصره الواقعي والحقيقي يسمى شنو؟ عالم الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فكل واحد منا إلى ملك وإلى ملكوت، كل موجود من الموجودات له عنصر ملكي وعنصر ملكوتي. أنت تشوف إنسان أمامك، إيش تقدر تشهد؟ شو تقول؟ والله أشوف إنسان أمامي ذو عينين وذو شفتين، زين، طوله كذا عرضه كذا. أنت تشهد شهادة ملكية، يعني تشهد بالعنصر الشكلي. أما ما تقدر تقول هذا الإنسان خبيث طيب، هذا الإنسان يحمل ثقافة ما يحمل ثقافة، بمجرد الرؤية ما تقدر تشهد بذلك. الشهادة بواقعه بحقيقته، يعني ما في ذهنه وما في قلبه، هذه تسمى شهادة ملكوتية. القرآن الكريم ضرب أمثلة للشهادة الملكوتية. الشهادة الملكية معروفة، تشهد بالصورة، صورة اللي تشوفها. شهادة الملكوتية ضرب لها القرآن عدة أمثلة. المثال الأول شهادة الرسل والأنبياء. مثلا القرآن يتحدث عن عيسى بن مريم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. شهادة عيسى بن مريم كانت شهادة صورية، يقول والله شفت فلان يصلي، شفت فلان يمشي، شفت فلان يأكل. لا، شهادة النبي شهادة بحقائق الأعمال. يعني شوف، إحنا نشوف أمامنا إنسان يصلي، ما نقدر نشهد بأكثر من الصورة، والله رأيناه يركع ويسجد ويقرأ، هذه شهادة ملكية، شهادة بالصورة. أما هل يصلي رياء أو يصلي خاشعا إلى الله، ما ندري، ما ندري يصلي خاشعا أو يصلي رياء، ما ندري. لا يمكن أن نشهد بحقيقة العمل وهي الشهادة الملكوتية، إنما نشهد بصورة العمل وهي الشهادة الملكية. أما النبي فهو يشهد بحقيقة العمل، يشهد بالعنصر الملكوتي للعمل، لأن النبي مطلع على عالم الملكوت. فالقرآن الكريم يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت. إبراهيم مو بس شاف عالم الملك مثلنا، إبراهيم شاف عالم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شهادة النبي شهادة ملكوتية، وهذا ما أشارت إليه القرآن، ما أشارت إليه الآية المباركة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ما هي الرؤية التي يراها الله؟ رؤية الصورة لو رؤية الحقيقة؟ طبعا الله يرى الأعمال بحقائقها، الرسول يرى الأعمال بحقائقها لا بصورها. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا المثال الأول. المثال الثاني للشهادة الملكوتية في القرآن شهادة الجوارح. إحنا في الدنيا مرتاحين، نفعل الأخطاء ونصنع المعاصي ونصنع الذنوب من دون أن يكون هناك رقيب علينا من الأسرة، من السلطة، من الأصدقاء. تحت الستار نصنع الذنوب والمعاصي، لكن هناك شهادات ملكوتية تجمع في ملفنا، كل واحد إلى ملف تجمع عليه شهادات حتى لا يتهرب يوم القيامة. شوف الإنسان ترى مجادل في الدنيا ومجادل في الآخرة. القرآن الكريم يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يوم القيامة يجي ناقش وجادل، من يقول سويت، من يقول ذاك، جادل. زين، هذا الإنسان المجادل المدافع عن نفسه ملئ ملفه بشهادات ملكوتية تشهد بحقائق الأعمال، لأن إذا تشهد بصور الأعمال ما تقدر ترد جدل الإنسان. والله قالوا إلا إحنا شفناك مثلا ذاك اليوم وضعت يدك على جهاز للغير، يقول لك صح وضعت يدي عليه بس ما كان سرقة، كنت أريد أحفظ الجهاز وكذا أمانة أخليه. إذن لا يرد جدل الإنسان الشهادة الملكية، لا يرد جدله إلا الشهادة الملكوتية، شهادة بحقائق الأعمال. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. شهادة الجوارح شهادة ملكوتية تشهد بحقائق الأعمال. اللسان يشهد بأن ما صدر منه كذب، مو صورة الكذب. اليد تشهد بأن ما صدر منها سرقة وليس صورة السرقة، وهكذا. المثال الثالث للشهادة الملكوتية شهادة الله بالوحدانية والرسالة. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول. يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم من خلقه قائما بالقسط. كيف الله يشهد لنفسه بالوحدانية؟ كيف؟ مثلا يقول القرآن الكريم: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كيف الله يشهد للنبي؟ كيف يشهد إليه؟ يعني شهادة الله لنفسه بالوحدانية، شهادة الله للنبي بالرسالة، ليس معناها شهادة صورية، شهادة ملكوتية بإبراز الأدلة. يعني الله يشهد لنفسه بالوحدانية، يعني ملأ الوجود بالأدلة التي تدل على وحدانيته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله شهد لنفسه بالوحدانية، يعني ملأ الوجود بالآيات التي تدل على وحدانيته. الله يشهد للنبي بالنبوة، يعني ملأ النبي بالمعجزات والآيات التي تدل على صدق نبوته وصدق دعوته. إذن الشهادة في المنظور القرآني قد تكون شهادة ملكية، قد تكون شهادة ملكوتية. نجي إلى المحور الرابع، الشهادة بالمنظور الفلسفي. الفلاسفة يقسمون الحياة إلى ثلاثة أقسام: حياة نباتية، حياة حيوانية، حياة إنسانية. الحياة النباتية هي حياة النمو بدون إحساس، بدون إرادة، ينمو الشيء، هذا يسمى حياة نباتية. الحياة الحيوانية حياة الإحساس والإرادة، لأن الحيوان موجود ذو إحساس وإرادة. والحياة الإنسانية حياة العقل والتفكير، وهي أرقى أنواع الحياة. هذه الأنواع الثلاثة من الحياة أشار إليها القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. زين، فخلقنا العلقة مضغة، وخلقنا المضغة عظاما. هذه كلها حياة نباتية، قاعد ينمو بدون إحساس، بدون إرادة. فكسونا العظام لحما، يتحول الآن إلى حياة حيوانية، حياة الإحساس والإرادة. ثم ينطلق إلى أعلى درجات الحياة، حياة الإنسانية، ثم أنشأناه خلقا آخر، أعطينا عقل وتفكير، صارت الحياة حياة إنسانية. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. زين، هذه الحياة الإنسانية أيضا تنقسم إلى قسمين عند الفلاسفة: حياة خلقية وحياة أمرية. وهذان القسمان يستفادان من الآية المباركة: ألا له الخلق والأمر. عندنا عالم خلق، وهو هذا العالم اللي نعيش فيه، عالم المادة، عالم الدنيا. وعندنا عالم أمر، وهو عالم الأرواح، قبل مجيئنا إلى الدنيا وبعد فراقنا للدنيا. قبل مجيئنا إلى الدنيا كنا نعيش في عالم أمر، وهو عالم الأرواح. بعد فراقنا للدنيا ننتقل إلى عالم، مو عالم خلق، عالم أمر، وهو عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الإنسان يمر بحياتين: حياة خلقية عالم الدنيا، حياة أمرية عالم البرزخ عالم الآخرة. الحياة الأمرية، التفت لي جيدا، الحياة الأمرية يعني حياة ما بعد الموت، حياة عالم البرزق. الحياة الأمرية تنقسم إلى قسمين: حياة انفصالية وحياة اتصالية. شلون يعني حياة انفصالية واتصالية؟ أوضح لك الآن. أغلب الناس اللي يموتوا، أغلب الناس اللي يموتوا حتى لو كان إنسان مؤمن ورع تقي، حياتهم حياة انفصالية. بمجرد أن يغمض عينيه ينفصل عن المادة، ينفصل عن عالم الأرض، خلاص ينطلق إلى عالم آخر. فأغلب الناس الذين يموتون حياتهم حياة انفصالية، يعني ينطلق إلى عالم آخر غير هذا العالم. زين؟ وهذا العالم يعبر عنه القرآن الكريم: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا يريد يرجع لازم يستأذن، هو يعيش في عالم يخضع لملائكة معينين، يريد يرجع لعالم الدنيا يشوف أهله، يشوف أصحابه، يأخذ إذن يجي. ولذلك ورد في الحديث الشريف: إن المؤمن ليزور أهله كل جمعة فيطيبه حسناتهم وتسيئه سيئاتهم. يعني يؤذن ليجي يوم الجمعة إلى عالم الأرض يطلع على ما يصنعه أهله، فإن كان حسنا سر قلبه، وإن كان سيئا اغتم وحزن على ما يرى. زين؟ بينما أكو قسم من الناس لا، قسم من الموتى حياتهم حياة اتصالية، ما ينقطعوا عن الأرض، هم ماتوا لكن لا ينقطعون عن الأرض، ألا وهم الشهداء. الذي يموت شهيدا الظل روحه ترفرف على الأرض، الظل روحه ترفرف على المجتمع الذي عاش فيه، على المجتمع البشري. الشهيد المقتول في سبيل الله تظل روحه رقيبة على الأرض. ليش يسموه شهيد؟ مأخوذ من الشهادة، يعني من قتل في سبيل الله، سواء قتل في المعركة، قتل في الطريق، قتل في موكب، في حسينية، المهم أن هذا قتل وهو يمارس طاعة، من قتل وهو يمارس طاعة لله فهو شهيد. هذا الشهيد حياته في عالم البرزخ حياة شنو؟ اتصالية، يشرف على الأرض. ولذلك القرآن يشير إلى هذه الحياة الاتصالية بقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنتم هم أرواح ترفرف على الأرض بس أنتم ما تشعروا بها، مثل أرواح الملائكة التي ترفرف على الأرض، أنتم ما تشعروا بها ولكن لا تشعرون. ويقول في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين، يعني هم يدروا عن أخبار من بعدهم لأنهم متصلين، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذه المناسبة نحن نتعرض إلى هذا الحدث الأليم الذي وقع في بلادنا العزيزة الأحساء وفي منطقة الدالوة بالذات، حيث قتلت هذه الصفوة وهذه الكوكبة من المؤمنين الموالين، وهم في طاعة الله، وهم مشغولون بإحياء أمر آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي قال فيه الإمام الصادق عليه السلام: إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. وهم يحيون أمر آل البيت، أزهقت أرواحهم ظلما وعدوانا وجورا. وهنا نذكر أمورا تتعلق بهذا الحدث. الأمر الأول: إننا نعزي صاحب العصر والزمان، هو الأولى بالعزاء، فهؤلاء أبناؤه، هؤلاء أبناؤه، هؤلاء رعاياه، هؤلاء شيعته ومحبوه، وكانوا في إطار إحياء أمر أجداده وآبائه الذي هو إحياء لأمره، فهو المعزى فيهم، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما نعزي علماء المنطقة في الأحساء، في القطيف، في البحرين، ونعزي جميع أهالي المنطقة، ونعزي أهلنا وإخوتنا في الأحساء العزيزة وفي الدال والحبيبة، نعزيهم ونعزي ذوي الضحايا والشهداء، ونسأل الله أن يربط على قلوبهم بالصبر والسلوان، وأن يتغمد هؤلاء الشهداء برحمته، ويحشرهم مع الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمر الثاني: التهنئة. نحن نغبط هؤلاء، نحن نغبط هؤلاء الصفوة الذين عرجت أرواحهم في ليلة المعراج، ليلة عاشوراء، ليلة عاشوراء، ليلة معراج الملائكة، ليلة معراج الشهداء، ليلة معراج المؤمنين. ملايين الأرواح التي تخيم بقبر الحسين عليه السلام لها في ليلة عاشوراء صعود ونزول وعروج ونزول. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن حول قبر الحسين 4000 من الملائكة شعثا غبر إلى يوم خروج القائم. قبر الحسين محاط بالأرواح، أرواح الملائكة، أرواح الأنبياء، أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. هذا القبر المحاط بالأرواح لهذه الأرواح عروج وصعود ليلة عاشوراء. فهؤلاء الصفوة الذين قتلوا في سبيل الله وفي سبيل مبادئهم وقيمهم تعرج أرواحهم مع الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين، فهنيئا لهم هذه الشهادة. الأمر الثالث: هذه الجريمة البشعة مدانة بكل المقاييس، مدانة بالموازين الشرعية، بالموازين القانونية، بالأعراف الدولية، بالقيم الإنسانية، لأنها جريمة تتنافى مع الرحمة الإنسانية فضلا عن منافاتها مع القيم الشرعية والقانونية. ليست خطورة الجريمة في أنها قتل فقط، صح القتل جريمة. القرآن الكريم يقول من قتل نفسا بغير نفس، وكأنما قتل الناس جميعا. القتل هو في حد ذاته جريمة، لكن خطورة هذه الجريمة في أنها إشعال لشرارة الطائفية. خطورة هذا الطفل خليسكي، خطورة هذه الجريمة في أنها شرارة لاشتعال نار الطائفية، لاشتعال الاحتراب الطائفي بين أبناء المجتمع الواحد. أنتم تعرفون أن مجتمعنا في الأحساء، في القطيف، في البحرين منذ مئات السنين يضم شيعة وسنة متجاورين متآخين، بينهم التزاور والترابط والعلاقات الاجتماعية الأخوية لأبناء المجتمع الواحد وأبناء التربة الواحدة. فهذا الحدث الذي حصل هو مشروع، مشروع خبيث للقضاء على هذا النسيج الاجتماعي وإشعال نار الاحتراب الطائفي بين أبناء التربة الواحدة وبين أبناء المجتمع الواحد. خطورة هذه الجريمة في هذه النقطة، وإن كان أصل القتل هو جريمة كبيرة. الأمر الرابع يا إخوان، هذه الجريمة حدثت الآن، ما هو العلاج؟ جريمة حدثت ويخشى أن تكون شرارة لاحتراب طائفي والاقتتال طائفي، فما هو العلاج لمثل هذه الجريمة؟ هناك عدة خطوات. لا يكفي في علاج الجريمة العلاج الأمني، الأمن مطلوب بلا إشكال، الإحاطة الأمنية والرقابة الأمنية والتطويق الأمني للمنطقة بأسرها وتتبع كل شاردة وواردة، هذا المنهج الأمني ضروري ومطلوب بلا إشكال، لكن هناك خطوات أخرى لا بد منها من أجل تلافي تكرار هذه الجريمة مستقبلا. الخطوة الأولى هي الخطوة القانونية، والمقصود بالخطوة القانونية تجريم كل من يدعو للطائفية، تجريم كل من يتعامل مع أبناء الوطن بلغة التكفير وبلغة التحريض على الكراهية وعلى الحقد وإثارة النعرات الطائفية. أنت إذا فتحت النت شوف تغريدات، تغريدات خطيرة تحرض قسما من المواطنين على قسم آخر لأنهم شيعة، لأنهم إمامية، لا لجريمة ولا لذنب. إذن لابد من خطوة قانونية وهي تجريم أي شخص من الشيعة والسنة يدعو إلى الطائفية، يدعو بلغة طائفية إلى تحريض قسم من المجتمع على قسم آخر أو اعتداء قسم على قسم آخر بأي لون من ألوان الاعتداء، اعتداء مادي، اعتداء إعلامي، اعتداء اجتماعي، بأي نوع من أنواع الاعتداء. عندما نكرس ونرسخ هذه الخطوة القانونية سوف تشكل شنو؟ جزءا من العلاج. الخطوة الثانية الخطوة الاجتماعية. طيب هذا مجتمع يعيش شيعة وسنة. ما تقدر تلغي السنة ولا تقدر تلغي الشيعة في هذا المجتمع، مو بكيفك. أبناء هذه التربة التي عاشوا عليها منذ قرون أم شيعة وسنة. زين، إذن من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي ومقتضى الإحساس بالمسؤولية تجاه هذا التراب وتجاه هذا المجتمع وتجاه هذا النسيج الاجتماعي، مقتضى المسؤولية أن يجتمع العقلاء من الطرفين ويقضون على بؤر الطائفية، لا أن يتغافل عن الحدث ويقال إن شاء الله ما يصير، إن شاء الله ما يتكرر، وإن شاء الله الناس فيهم عقل زين. لابد من أن يكون هناك جلسات وحوارات وزيارات متبادلة ومشتركة بين أبناء الوطن الواحد والمجتمع الواحد في سبيل أن يكون هناك مواثيق اجتماعية على القضاء على البؤر والإثارات والاستفزازات الطائفية. يا إخوان، هذا المشروع استدراج للشيعة من أجل أن يبادروا بالرد، هذا مشروع استدراجي. هذه الفئة تريد أن تفعل ما فعلت في العراق، أن تفعل ما فعلت في مجتمعات أخرى. هذه الفئة لا تمثل الإخوة السنة أبداً، لا تمثل إلا الفكر التكفيري، وأما الأخوة السنة فهم براء منها، وقد وجدنا تغريدات من كثير من إخواننا أهل السنة في الأحساء والدمام أدانوا الجريمة وطالبوا بمعاقبة مرتكبيها وطالبوا بسن قوانين تعالج مثل هذه الاستفزازات الطائفية. هؤلاء لا يمثلون أهل السنة، ولقد ارتكبوا جرائم في حق الشيعة والسنة معا، لهم جرائم في حق السنة في العراق في لبنان، كما لهم جرائم في حق الشيعة أيضا. هؤلاء لا يعرفون لمن سواهم حقا في الحياة، سواء كان شيعيا أو سنيا أو غير ذلك. هؤلاء لا يمثلون أهل السنة، لذلك نحن لا نضع اللوم على أهل السنة، لا، نحن نقول المسؤول هو الفكر التكفيري، هو الخط التكفيري، هو المسؤول عن تربية هؤلاء وتنميتهم وإنتاجهم. لأجل ذلك هذا المشروع يا إخوان استدراج للشيعة كي يدخلوا في أتون اقتتال طائفي واحتراب طائفي، إلا أن الشيعة الإمامية في المنطقة أذكى من أن يستدرجوا وأذكى من أن يسترسلوا في أتون هذا الاقتتال الطائفي، هم أبعد نظرا من مثل هذه الاستفزازات الطائفية. وأنتم تعرفون أن المرجعية العليا في العراق إنما استطاعت أن تحفظ الوضع الطائفي في العراق نتيجة منع أي اقتتال طائفي وأي ردة فعل، وإلا من 2003 ماذا صنع هؤلاء التكفيريون في العراق؟ ما مر شهر بدون تفجير، ما مر شهر بدون إبادة. هؤلاء أبادوا الشيعة في العراق إبادات جماعية، لكن المرجعية طالبت بضبط النفس، طالبت بعدم ردة فعل، طالبت بأن يتجرع الشيعة الألم والأسى مهما اعتدي عليهم في سبيل الحفظ حفظ وحدة المجتمع في سبيل منع الاحتراب الطائفي، في سبيل أن يمثل الشيعة أدب الأئمة ومنهج الأئمة الطاهرين. لم يكن الأئمة الطاهرون رموز حرب، ولم يكونوا رموز طائفية، ولم يكونوا رموز اقتتال. كان أئمتنا يمثلون الأبوة الرحيمة لكل المسلمين شيعة وسنة، يحتضنون الجميع ويقربون الجميع ويتعاملون مع الجميع بلغة الأبوة، بالشفقة والرحمة والعناية. إذن منهج أئمتنا أن لا يستفزنا مثل هذا المشروع ومن وراء هذا المشروع. والخطوة الثالثة من خطوات العلاج الاجتثاث الفكري. طيب هذا فكر، الفكر ما يروح فقط بخطوة أمنية ولا بخطوة اجتماعية. العلاج اجتثاث هذا الفكر الطائفي، اجتثاث هذه اللغة، لغة التكفير. عندما تكون هناك مشاريع فكرية من أجل تغيير لغة التكفير، حينئذ نستطيع أن نقول وضعنا أيدينا على الجرح ووصلنا إلى علاج هذا الجرح. وإلا أنت ترى كتب بين فترة وفترة تتوزع، صح لو لا؟ تحرض على الكراهية وتحرض على زين، وقبل مدة إيقاظ الراقدين وتنبيه الغافلين على خطر الشيعة الروافض على الإسلام والمسلمين، كتاب وزع في الدمام في الخبا، كتاب مثل هذه الكتب التي تتحدث الروافض كفار، الروافض مشركون، الروافض أهل بدع. مثل هذه الكتب هي منبع وهي منشأ مثل هذه الخطوط التكفيرية. إذن العلاج يفتقر إلى خطوات، خطوة أمنية، خطوة اجتماعية، خطوة قانونية، خطوة ثقافية. ونرجع ونقول هنيئا لهؤلاء الشهداء الذين عرجوا في هذه الليلة المباركة، ليلة عاشوراء. هنيئا لهم، الحسين يحتضنهم، الحسين يضمهم، أصحاب الحسين يحضنونهم، معهم دمهم يختلط بدماء أنصار الحسين وأصحاب الحسين. هؤلاء الشهداء قتلوا، ولكن أهاليهم وعشيرتهم لم تتركهم، تقوم بتجهيزهم، تقوم بتغسيلهم وتكفينهم، تقوم بالاهتمام بهم، بتشييعهم. الآلاف من الناس تشيعهم بمعزة وكرامة. ولكن خذ نظرة إلى أرض كربلاء يوم عاشوراء، خذ نظرة إلى شهداء أهل البيت يوم عاشوراء، خذ نظرة إلى أولئك الأجساد الصرعى على الثرى، نعم، التي بقيت 3 أيام بلا غسل ولا كفن. يا ميتا ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام البغي رامية، وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل عادية. سعد الله قلب العقيلة زينب، كانت جالسة مع زين العابدين تمرضه، قال عم زينب ارفعي طرف الخيمة رفع الطرف الخيمة قال يا أرض قري ويا سماء استقري فأنا حجة الله على خلقه. ثم التفت لعمته زينب قال عم زينب عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء. قالت ماذا جرى يا ابن أخي؟ قال ارفعي طرفك وانظري ماذا جرى. رفعت طرفها وإذا برأس قمري أزهري على رأس رمح طويل تدلت عروقه ونزفت دماؤه وذبلت شفتاه لم شافت صفقت بيديه وشقت جيبها ويلي عليها يا ما تنلام من شافت وليها راسه يلوح فوق الرماح بالبايار يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. جمعت العيال والأطفال جئنا إلى جسد الحسين عليه السلام. وصلنا الأطفال إلى الجسد فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفاديه وأخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى عليه بالرداء تظلله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. من الذي تصبغ شعرها بفيض النحر؟ عزيزة الحسين سكينة أقبلت تتلمس نحر أبيها بيديها وتضمه إلى صدرها. يقول بعض الرواة سمعت صوتا من نحر أبيها شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعت أيام بقتيل أو ذبيح فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني. هذا حال سكينة. ما حال زينب؟ زينب نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها يا ابنة الطالبيين أبعد الأطفال عن جسده. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى وكلما نحت طفلة وقعت أخرى إلى أن نحت الأطفال واليتامى تنظر كيف يجهز جسد أخيها الحسين. بينما هي واقفة وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. حسينا وإماماه وسيداه تناثرت عظامه تمزقت أضلاعه تطايرت جناجن صدره. التفتت العقيلة إلى المدينة نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء بأبي العطشان حتى مضى بأبي الظمآن حتى قضى ويلي يا جدي مات ما حد وقف دونه دونه ولا غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطيف من خطيف لو وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر إخواننا المؤمنين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم شهداءنا الأبرار واحشرهم مع الحسين وآل الحسين وإلى أرواحهم وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.